بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك نتذاكر في الله عز وجل، وأشكر لكم إخواني وأخواتي حضوركم في هذا المكان من أجل الاستماع لذكر الله عز وجل وما نتكلم به في هذه المحاضرة التي نتكلم فيها عن موضوع مهم جدا نحتاجه جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر مسراكم وممشاكم إلى هذا المكان، وما تحملتم من العناء ومكابدة الطريق. فنسأل الله سبحانه وتعالى التمام والقبول والسداد، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة. نتكلم في هذا الموضوع حول مسألة مهمة جدا يتفق عليها الناس جميعا على جميع طبقاتهم وأشكالهم وتوجهاتهم وأديانهم ولغاتهم، وإن اختلفوا في أشياء كثيرة ولكنهم يتفقون في هذا الأمر، وهو مسألة البحث عن السعادة وتحقيق السعادة. فكل إنسان يبذل من الأسباب ويبذل من الأمور ما يريد أن يوصله إلى السعادة، لأنه يعلم أن هذه الأيام لا تقطع إلا بأمر يكون فيه انشراح الصدر، طمأنينة القلب. وهذا هو مجمل أمر السعادة، بأن يكون المرء يستثمر أيامه بالفرح والسرور والهناء التام. وهذا ولا شك له أسباب وله مقومات وله أسس وقواعد لا بد أن يجري عليها المرء حتى يتحقق له هذا الأمر الذي يريد أن يصل إليه. سعادة إخواني مسألة مهمة جدا، لأن هذه الحياة قصيرة، والعاقل إذا علم أنها قصيرة فإنه لا ينبغي له أن يضيعها من يده، ولا ينبغي له كذلك أن يقصرها بالهموم والأكدار، ولكن الواجب عليه أن يعمل بالأمور والأسس والقواعد التي تجلب له السعادة في أمره كله. وهذه مسألة نتفق عليها جميعا ونعرف أنها لها مؤدى ولها قواعد، فلا بد من العمل بها. الناس إذا اختلفوا على ذلك فإن القواعد الشرعية والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات والأحاديث، كلها تدل على ما يسلكه المرء، كما أن بعض القواعد قد تؤخذ من باب التجربة العملية التي تكون بين يدي الناس، لا سيما في الأمور التي تكون من غير الأمور الشرعية، لكن القواعد التي استنبطت واستنتجت من أعمال الناس. أول ما يعرف أنه يؤدي بالمرء إلى السعادة وتحقيقها، وإن كان الناس يختلف بعضهم عن بعض في مسألة تحقيق هذا الأمر وقوته وضعفه في القلوب، إلا أن هذا الأمر الذي يجلب السعادة للعبد هو الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. ولذلك قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية تبين لنا أن من الأصول التي تجلب السعادة للعبد والهناء التام والفرح على رغم ما يلاقي هو أن يعمل العمل الصالح وأن يكون مؤمنا بالله عز وجل حق الإيمان. فإن الإيمان إخواني يذل الصعوبات عند الناس. الإيمان ولا شك أنه يهون على المرء المصائب. الإيمان يجعل المرء إن جاءته نعمة من الله عز وجل شكر لله، وإن جاءته مصيبة صبر واحتسبها عند الله عز وجل، لأن المرء في هذه الحياة بين سر وضر، وبين ضرر وبين هناء وبين حوادث من حوادث التي تأتي بها المشقات والملمات، وكذلك ما يأتيه من مواقع السرور. فالمؤمن دائما بين أمرين اثنين، إن كانت هذه الحوادث وهذه الوقائع من الأمور المفرحة فإن هذا يتلقاه بالشكر والسرور، وإلا الناس في كل أمر إذا كانوا بين هذين الأمرين من ناحية الأمور السعيدة والمشقات والمصائب والابتلاءات فإنهم يتلقونها نفس التلقي من ناحية السرور بها إذا كانت من الأمور السعيدة، ومن مسألة الحزن بها إذا كانت من أمور الشقاء. ولكن المؤمن إذا جاءته تلقاها بالسرور، وإذا جاءت للكافر أو العاصي تلقاها بالبطر، هذا إذا كانت من الوقائع السعيدة ومن الأمور المفرحة التي تبتهج بها نفوس الناس على اختلاف ما يكونون عليه من توجهاتهم وأديانهم. وإذا جاءت للعبد المصيبة فإن المسلم يتلقاها بمزيد الصبر، يصبر على البلاء ويحتسبه عند الله. وأما ذلك الكافر فإنه تضيق به الدنيا لأنه ليس عنده موضع لمسألة الاحتساب ومسألة الصبر. وهذا أمر لا بد أن يعلم، وهو من الأمور المقررة المعروفة، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك، فقال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. مسألة التلقي، تلقي الأخبار السعيدة أو السيئة، هذا الناس يتفقون عليه ويتلقونه بداية التلقي بنفس واحد، لكن المسألة تختلف. فإذا كان هناك بلاء فإن المسلم المؤمن يتلقاها بالصبر، يعني مسألة وقوع الألم هو واقع ولا شك، ولكن المآل هو الذي يختلف. حين يكون عندنا شيء من المصائب التي تقع بالناس المؤمن وهذا الكافر يصاب، ولذلك الله عز وجل يضرب للمؤمنين المثل فيما يلاقونه في الحروب والجهاد، الألم نفس الألم لكن النتيجة تختلف. ولذلك إخواني، المرء كلما عظم إيمانه بالله عز وجل وأتبع ذلك بالعمل الصالح، كلما أعطاه ذلك طمأنينة وسرورا وهناء في قلبه، يجد لذة ذلك في حياته إلى أن يتوفاه الله عز وجل. لو كان من أشد الناس ضرا وكان من أشد الناس فقرا وحاجة، فإنه ولا شك أن هذا الأمر حينما يلاقيه بمسألة الاحتساب عند الشدائد ومسألة الشكر فيما يعطيه الله عز وجل من النعم، فإن هذا يورثه السعادة الحقيقية، وذلك لإيمانه الشديد بالله عز وجل وإتباعه ذلك بالعمل الصالح. العمل الصالح إما أن يكون العمل البدني بحيث أنه يعمل من الأعمال البدنية التي تقربه عند الله عز وجل، وهذه الأعمال مما تزيد إيمانه، لأن المرء كلما ازداد بالله عز وجل وبملاقاته إيمانا كلما ازداد من العمل الصالح، لأنه يعرف أنه سيلاقي الله عز وجل وأنه يقف بين يديه، فهذا يجعله مما يتزود من الأعمال الصالحة، يتزود من أعمال البر وأعمال الخير. وكلما عظم يقينه بالله عز وجل وجدته يسارع إلى الخيرات، وبنفس النتيجة فإن ذلك المؤمن الذي يعمل الصالحات، نفس النتيجة الذي يعمل الصالحات يجد أن إيمانه يزداد بالله عز وجل. فالإيمان بملاقات الله عز وجل وبوعده ووعيده يقود العبد للأعمال الصالحة، سواء كانت من العمل البدني الذي قلنا عنه، أو سواء كانت بتلقي المحاب والمكاره التي تأتي للناس. الناس في هذه الدنيا ولا شك أنهم يعيشون في درجات من الابتلاء، وتأتيهم الابتلاءات والاختبار من الله عز وجل. أحيانا يختبر بالخير، وأحيانا يختبر بالشر، وأحيانا يختبر بالخير فلا يصبر، وأحيانا يختبر بالشر فتجده صابرا محتسبا. كثير من الناس ربما أو قليل أو أكثرهم تجده حينما يكون على حال متواضع من المعيشة تجده قريبا إلى الله عز وجل وقريبا من الله سبحانه، يتزود من أعمال الصلاح، ليس عنده من المشغلات التي تشغله عن طاعة الله عز وجل، فيما إذا جرى في يديه شيء من الخير وشيء من الدنيا والأموال التي يراها الناس من ناحية العمل الظاهر هي من أسباب السعادة، تجد أن هذه الأمور تنقله من واقع حسن إلى واقع بئيس. تجد هذا المرء يبتعد عن طاعة الله، يكون عنده فتور في العبادة، يبتعد عما يحبه الله عز وجل منه، ينشغل في الدنيا حتى ينغمس فيها. وهذه الدنيا كلما انغمس المرء فيها زيادة كلما انشغل عن الهناء والسعادة الحقيقية. مثال ذلك إخواني، تجد المرء الآن حينما يترقى في وظيفة من الوظائف ويكون بعد أن كان موظفا عاديا أصبح مديرا أو أكثر من ذلك، عند الناس أن هذا قد أمسك بزمام شيء من الأسباب التي تقوده للسعادة، ربما يكون فيها شيء من السفر، شيء من التسهيلات التي تؤدى إليه. لكن في واقع الحال أن المرء كلما كثرت مسؤولياته كلما ازداد هما وشقاء، لأنه على قدر ما يأتيه من المسؤوليات، على قدر ما يأتيه من الشقاء وبذل النفس وضياع حظ النفس من الله عز وجل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر أن من علامات الشقاء ومن علامات قسوة القلوب أن يكثر الإنسان المخالطة، وكثرة المخالطة مثلها مثل أن يترقى الإنسان في مكان من الأمكنة الدنيوية التي تشغله عن طاعة الله. قال: ومن كثرت مخالطته للناس ذهبت مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحهم. تجده بعد أن كان فارغ النفس مشغول لنفسه، يريد أن يتقرب من الله، يريد أن يكون قريب من الله، بعد أن فتحت عليه الدنيا فإذا به انتقل إلى جانب آخر يجلب له الهم والشقاء والبعد عن السعادة. انظر يا إخواني وتأملوا، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم في غزوة حنين بعدها، وأعطى بعض أمراء القبائل الأعطيات الكبيرة، أعطى عيينة ابن حصن أعطاه 100 ناقة، وأعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة، عتب عليه الأنصار رضي الله عنهم، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في سقيفة، ثم دخل عليهم صلوات ربي وسلامه عليه وبين لهم الفضل العظيم في أن الله عز وجل هداهم به بعد أن كانوا ضلالا، وأغناهم به بعد أن كانوا فقراء، ووحد كلمتهم بعد أن كانوا يتقاتلون. ثم قال لهم: أتغضبون على أنني أعطيت أناسا من لعاعة الدنيا أتألفهم على الإسلام؟ ثم بين مسألة أهم من ذلك وأعظم، وهو أنه قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، وإني لأعطي الرجل مخافة أن يكبه الله في النار، وإني لأعطي أناسا وأمنع آخرين لما جعل الله في قلوبهم من القناعة والغنى، منهم عمرو بن تغلب، عمرو بن تغلب رضي الله عنه. انظر إلى مسألة القناعة وهذه السعادة التي جعلها الله في القلوب، تبين لنا أن المسألة ليست المسألة المادية البحتة التي تكون بمنظار الناس، وليست هي المسألة التي تأتي بالسعادة هي أن يكون كثير العرض، لكن المسألة تكون قلبية في الدرجة الأولى. ولذلك الإيمان بالله والعمل الصالح هو من أعظم أسباب السعادة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ليس المقصود فيها فقط الحياة في الآخرة، إنما يقصد فيها حياة الآخرة وكذلك الحياة في الدنيا. ولذا ابن القيم رحمه الله قال: لا تحسب قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم أن هذا مقصور على نعيم الآخرة، بل إن هذا أيضا في الدنيا بما يجعله الله عز وجل من انشراح الصدور والسعادة والهناء القلبي التي يجعلها الله عز وجل في قلب من شاء من عباده. المسألة قلبية إخواني، هذه السعادة أمر يرجع إلى القلوب، هذه السعادة أمر يرجع إلى انشراح الصدور. ليس المقصود أن يكون عنده كثير من الأمور المادية بنظر الناس، قد يتوفر للإنسان كل الأمور المادية ومع ذلك يجد من الهم والشقاء ويجد من الضيق حتى يكون صدره أضيق من خرم الإبرة، ولكن المقصود الأمر قلبي. ولذلك دائما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى مثل هذه القضية، كما في حديث عمرو بن تغلب الذي ذكرناه: يجعل الله عز وجل في قلوبهم من القناعة والغنى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. إذن المسألة هي في الأصل تكون أمر قلبي بحت هو الذي يقودك إلى مجامع الأخلاق. فإذا كان مؤمنا بلقاء الله وأنه قريب اللقاء من الله عز وجل وأنه سيرحل عن هذه الدنيا، هذا المسألة وهذا الإيمان يقوده إلى أن يعمل بالصالحات، لأن الذي يوقن بأنه سيلاقي الله عز وجل لا بد أن يعد العدة، وهذه العدة تكون بالعمل الصالح، والعمل الصالح هو الذي يؤدي به إلى السعادة والهناء القلبي. ومن الأمور إخواني التي تحقق السعادة للعبد هي مسألة بذل المعروف ومعاملة الناس بالقول الحسن والفعل الحسن. لا بد أن يكون المرء مكثرا من صنائع الخير، ومن صنائع الخير أنه يعامل الناس بالأقوال الحسنة والأفعال الحسنة وصنائع المعروف، لأن هذا مما يقربه من الله عز وجل. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مثل ذلك فقال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. وقال ربنا عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول أهل العلم: هذا الأجر العظيم ليس المقصود فيه فقط في الآخرة، إنما من الأجر العظيم هو السعادة والهناء القلبي الذي يجعله الله عز وجل في قلب ذلك المؤمن الذي يعمل الصالحات ويعمل المعروف. لأن ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل ولا يظلم أحد، حتى إن الكافر ثبتت النصوص أنه فيما يعمله من الصالحات في هذه الدنيا والأعمال التي يؤديها لله، رغم أنه كافر يجزيه الله عز وجل فيها في الدنيا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يعطى عمل ما عمله لله، يعطى حسنات ما عمله لله عز وجل في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، كما في صحيح مسلم. هذا الحديث يبين لنا مسألة مهمة إخواني، وهو بيان أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، وأنه إذا كان هذا الكافر يعطيه الله عز وجل أجر هذه الحسنات التي عملها في الدنيا، يجزيه الله عز وجل فيها بالجزاء الحسن ويعطيه أجر ما عمله، لأنه في الآخرة ليس له جزاء لأنه من أهل النار، لكن يعجل الله سبحانه وتعالى له جزاء ما فعله وعمله لله في هذه الدنيا. كيف بالمؤمن إخواني؟ صانع المعروف، يكون المسلم دائما صانعا للمعروف، عاملا به، مسارعا إليه في قوله وفعله وفي عمله بين الناس. تكون صنائع المعروف للقريب والبعيد. البر، بر الوالدين من صنائع المعروف، رحمته بالأبناء من صنائع المعروف، رفقه بالزوجة من صنائع المعروف، معاملة الزوجة لزوجها بالأعمال الحسنة هذا من صنائع المعروف. كل صنائع المعروف، انظروا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء أي أنه في الوقت الذي يحتاج إلى الله عز وجل فيه لا يخذله الله سبحانه وتعالى، حينما يكون أحوج ما يكون لله إذا كان قدم من صنائع المعروف وأفعال الخير ما يكون بين يديه، يكون سببا في إنقاذه أشد ما يكون محتاجا لله عز وجل. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أنه سيؤتيه أجرا عظيما جعل أهل العلم من دقيق فهمهم أن هذا منه السعادة التي يجعلها الله في قلب العبد، وهذا أمر مجرب وواضح. الإنسان الذي تجده دائما يعمل المعروف للناس ويحسن في فعله معهم، في قوله يكون خلوقا معهم مؤدبا، في فعله حينما يجد الضعيف يساعده على حاجته، حينما يأتي للإنسان العاجز أنه يفعل شيء من الأفعال تجده يسارع معه ويركض، تجد حينما يجد المرء المظلوم الذي لا يستطيع أن يصل إلى حاجة تجده يركض معه من أجل أنه يوصل إليه هذا الحق المسلوب أو هذه الحاجة، وهذا العاجز الذي تحول بينه الحوائل تجد المرء أسرع ما يكون في هذا الفعل، وهذا هو فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كانت تأتيه الجارية الصغيرة فتأخذ بيده حتى ينهي حاجتها صلوات ربي وسلامه عليه، من تواضعه وصنع المعروف الذي يبينه للأمة، حتى يقتدي فيه المسلم. لا ينبغي للمسلم إخواني أن يكون قاسي القلب. المسلم لا بد أن يكون من أنقى الناس قلوبا، ولما ينظر للناس ينظر للناس من ناحية العمل الذي بينه وبين الله، لا تنظر للناس بأن هذا تستفيد منه أو لا تستفيد. بعض الناس حينما يتكلم في بعض القضايا نظرته نظرة قاسية تقسي القلوب، دائما يحسب الشيء بالمردود المادي، ودائما لما يجلس معك ويريد أن يبين لك قضية من القضايا والذي نحصل عليها أو لا نحصل، تجد كلامه منصف في الأمور المادية، بل حتى ربما يكون يلقي المحاضرات ويعلم الناس، وحتى الأمثلة التي يطلقها للناس هي مسألة روتينية أكاديمية تقوم على الأمثلة الدنيوية، مثل أشرطة كثير من بعض هؤلاء الذين يتكلمون عن البرمجة وغير البرمجة، كل ما يذكر لك المسائل كيف نقنن، كيف نوفر، كيف كيف، جعل الأمور كلها مادية. المسلم دائما ينظر لهذه القضايا على الذي يقربه من الله والذي لا يقربه، ينظر للناس بأن هذا إنسان محتاج إلى حاجة، وأن هذا سيخلف لي الله في خير، ويفعل الفعل وهو يريد ما عند الله عز وجل، لا يفعله وهو يريد فيه شيء من الدنيا حتى يقال عنه أنه يساعد أو أنه شهم أو أن لا، إنما يفعل الفعل وهو يريد ما عند الله عز وجل. ومن الأمور إخواني التي تجلب السعادة ومن القواعد العظيمة هو أن الإنسان يجمع الفكر كله في اليوم الذي هو فيه، فإن المرء حينما تتشعب فيه الأفكار هذا مما يكثر عليه ويضخم عليه الهموم، لكن دائما إذا أردت أن تستجمع الفكر فاجعل الهم عندك هم واحد، وهذا الهم حيث أنك تقدم على قضية من القضايا أو مشروع من المشاريع يكون هذا منصب في هذا اليوم الذي تعيش فيه. ولذا لا ينبغي للإنسان أن يعيش محزونا على ماضي قد ولى وقد أفلت من يديه شيء، خسر شيء من الأموال، خسر زوجة معينة، امرأة مثلا خسرت زوجا معينا، إنسان مثلا فات له شيء من الأمور المحبوبة إليه في الماضي، لا يجعل العقل يتوقف عند هذه المرحلة، ولا يكون المرء مهموما فيما سيأتي عليه من قادم الأيام، فإن هذا يجعله دائما يدور في فلك الهم وفي فلك التفكير، بحيث أنه لا يدري ماذا سيحدث غدا، وغدا لعله ينزل كذا، وخصوصا إذا كان من أصحاب المشاريع المادية تجده دائما التفكير لعله ينزل، لعله يصعد، لعله كذا، هي الأيام قصيرة أصلا، ومع ذلك هو يقصرها بكثرة جمع الهموم. ولذلك العاقل هو الذي يعيش اليوم الذي هو فيه، يكون دائما يعيش هذا اليوم الذي هو فيه، لا يفكر فيما مضى ولا يفكر فيما سيأتي. فيما مضى لا يفكر إلا في ذنب قد فعله، فيريد كيف أنه يخرج من إثم هذا الذنب ويتقرب إلى الله بالفعل الصالح، وأما غيرها فلا يجعل هذا التفكير هو الذي يحوط به حتى يضيق عليه هذه السعادة ويضيق عليه هذه الحياة الواسعة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم والحزن. تأملوا إخواني، الحزن على أمر ماضي قد فات، فاتت عليه صفقة، فات عليه شيء من الأموال، اقلب هذه الصفحة، لا تقف عندها ولا تفكر، لأن كثرة التفكير تتعب وتفتح عمل الشيطان. لو أنني فعلت، لو أنني ما ساهمت في الشركة الفلانية، لو أنني ما زوجت فلان، لما طلق ابنتي، لو أنني لو أنني لو أنني، فيعيش في هم دائم. اقلب الصفحة وعش في هذا اليوم الذي أنت فيه. واستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من الهم، والهم هو التفكير وانشغال الذهن فيما سيأتي من قابل الأيام. انظروا للذي أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، وتكلم بأبلغ الكلام وأوجز العبارات التي تدل على عظيم الكلام، يستعيذ بحزن من الحزن الذي يكون على الأمور الماضية التي ذهبت وقد يحصل فيها شيء من الخسارة، خسارة الأنفس أو الأموال أو ما شابه ذلك، وكذلك يستعيذ من الهم. والهم إخواني دليل قلة التوكل. كثير من الناس مهموم في المستقبل، يقول لك أنا لو سافرت مثلا للمكان الفلاني لحصلت مالا، لو أنني أريد أن أكون بعد سنتين أفعل كذا وكذا، تجده الآن يعيش في هذه السنة وتفكيره قد سبقه إلى عامين مستقبلا، وتأتي العامين ولا يفعل شيء فيعيش في عامين آخرين، وهكذا هم يقوده إلى هم. التوكل إخواني، توكل بذل الأسباب المادية إجمالا وتفويض الأمر لله عز وجل، هذا المستقبل هو ملك لله، هذا ملك لله عز وجل. قد يأتي الرزق من حيث لا تحتسب، يأتيك الرزق وأن جالس في بيتك، يكون أحيانا هكذا. وقد يكون المرء يبذل جميع الأسباب المادية ولا يحصل على شيء، ما يحصل على شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام نفث في روعي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لن ينال بمعصية الله. يعني مسألة إجمال الطلب أنك ما تدقق، تبذل الأسباب الظاهرة فقط، لا يكون المرء يتحرى تحري شديد حتى يقوده ذلك إلى أنه لا يحلل ولا يحرم، إنما يبذل الأسباب الظاهرة. ومرد الأمر إلى الله عز وجل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رزق أحدكم، انظروا إلى قوة اليقين التي تعطي اليقين والتوكل عند العباد، إن رزق أحدكم أشد طلبا له من أجله. في أحد من الناس يرتاب من الموت؟ ما أحد يرتاب من الموت. هل هناك إنسان يشك أنه لن يموت يوم من الأيام؟ يموت رغم أنفه. وهذه مسألة يتفق عليها المسلم والكافر والعاقل والسفيه، وكل الأديان السماوية وغير السماوية تتفق على أن الموت قادم. ومع ذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لك بالمثل الذي لا يتراجع وليس فيه تردد، وهو حصول الموت، وبين لك أن الرزق أشد طلب لك من الموت. مرة يكون الإنسان جالس، ولا يطلع له إنسان وريث في بلد من البلدان، هو فقير معدم، تظهر له أرض في مكان، أمه قد ورثت مالا في البلد الفلاني، أو أبوه كان له معاملات في بلد من البلدان وظهرت له أراض، هذا موجود. ولعلكم سمعتم وسمعنا ورأيتم ورأينا بعض الناس يكون يتيم مسكين ما يدري أن عنده مال، ثم بعد البحث والتنقيب وغيرها يبحثون عن أرض، من له هذه الأرض؟ لأيتام فلان بن فلان، فيقتنون بعد الفقر، وهذا رأيناه رأي العين. إذن المسألة حينما نعرف أن هذه في الأمور المادية، يجعل هذه قاعدة على جميع الأمور، وهو أن المرء لا يهتم فيما سيأتي. هذا الذي سيأتي هو أمر غيبي عند الله عز وجل، فلا تشغل نفسك فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك القاعدة، أجملوا في الطلب، إجمال لا تدقق، لأن كثرة التدقيق تجعل المرء مشغول الذهن، ماذا سأفعل وماذا سيحدث لي، أين سأدرس، أين، وتمر عليه السنوات. وأنتم ترون الآن إخواني، إنسان يشغل نفسه التفكير إلى سنتين ثلاث سنوات، يجد أنه قد مرت به 10 سنوات وهو كان في ذلك التفكير يظن أن هذا أمر بعيد جدا، ولكنه لاقتراب الزمان الذي نحن فيه وكثرة تسارع الأيام، حتى صارت السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة كما بينا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآن الحياة أقصر وأقصر، فينبغي للمرء أن يجمع همه في اليوم الذي يعيش فيه، ويجب أن يركز على الحال التي هو فيها، وأعظم ذلك أن يكون متقربا لله عز وجل في فعله. ومن الأمور التي تجلب السعادة للعبد إخواني كثرة ذكر الله عز وجل، يكون المرء ذاكر لله سبحانه وتعالى، الذكر لله في قراءة القرآن، الذكر لله عز وجل في حضور مجالس القرآن ومجالس الحديث، يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذكر لله عز وجل في أن يجعل هذا اللسان ذاكرا لله سبحانه، إما في الذكر المطلق وإما في الذكر المقيد كأذكار الصباح والمساء والصلوات وغير ذلك. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة القلب على كثرة ذكر العبد لله عز وجل، لأنك إذا أكثرت من ذكر شيء أحببته. والمرء حينما يكثر ذكر الله عز وجل يستشعر محبة الله عز وجل، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى سارع إلى الأعمال التي تجعل الله سبحانه وتعالى، والتي يأمل أن الله يحبه إذا فعلها، تجده يكثر من النوافل، يكثر من العبادات، يكثر من الصدقات، يكثر من أعمال البر من غير نوع معين، كل هذا مما يقربه إلى الله ذكر الله عز وجل، ذكر الله، لأن ذكر الله يجعلك قريب من الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذاكر لله حتى لما تصيبه مصيبة من المصائب تجده دائما القلب متعلق في الله، لا يلتفت هذا القلب لغير الله عز وجل، لأنه عود نفسه أنه دائما يذكر يهلل الله ويحمده ويسبحه، فحينما تحصل له المصيبة يذكر الله صابرا، وحينما يحصل له شيء من النعيم يذكر الله عز وجل حامدا شاكرا. هذا المسلم إخواني، كثرة الذكر لله عز وجل مما تجعل القلب سعيد. ذلك انظر إذا أصاب الإنسان شيء من الهموم، شيء من الخصومات، شيء من اعتزال الناس، لعلها أحيانا يسافر في بلد ليس فيه صديق وليس له قريب فيه، وقد يكون فيه شيء من الفتن، وقد ذهب له مضطرا لتجارة أو غيرها، فتجده في المكان الذي هو فيه يذكر الله على كل حال، يشغل هذا الوقت بكثرة الذكر، إن كان مذنبا أكثر من الاستغفار، وإن كان صاحب طاعات ذكر أكثر من التسبيح وغيره، لأن المرء يذكر الله عز وجل بالذكر الذي تقتضيه حاله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل أيها أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ التسبيح أم الاستغفار؟ قال إذا كان الثوب نظيفا فالطيب أفضل وأنفع له، وإذا كان الثوب وسخا فالكافور أو فالأشنان أنفع له، يعني ما ينظف فيه المطهرات. فالاستغفار هو صابون العصاة، والكافور والتسبيح هو طيب أهل الطاعة. الإنسان ينظر في حاله، إذا كان الإنسان عنده تقصير، عنده شيء من الفتور، فوات الواجبات وغير ذلك، يكثر إخواني من الذكر، من استغفار الله عز وجل، لأن هذا الاستغفار يفتح له أبواب الخير، هذا الاستغفار يجعله قريب من الله، لأن الاستغفار معناته أنك تذعن لله بالذنب وتريد أن الله عز وجل يرفع عنك إثمه وعقوبته وأن يقربك منه. هذا التسبيح والتهليل يزيدك عند الله عز وجل بما ورد فيه من الأدلة. فكثرة ذكر الإنسان لله عز وجل يجعله سعيدا، يجعله سعيدا. ومن أمور السعادة التي ينبغي للمرء أن يعمل بها وتجلب له السعادة، الأسباب التي وردت في السنة، هو أن يكون الإنسان كثير الدعاء لله عز وجل. اجعل لسانك دائما يدعو الله سبحانه وتعالى، وتحرى أوقات الإجابة، وتحرى المواضع التي تكون فيها قريبا من الله. كثرة الدعاء تقرب العبد من الله، وتسبب عند العبد انشراح صدره. دائما ادعو الله عز وجل. ولذلك انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه أخذ بيد معاذ، أخذ بيده، وهذا دليل الرأفة والرحمة في التعليم، وكيف أن يكون الإنسان دائما المسلم شفيق ورحيم في إخوانه حينما يعلمهم. أخذ بيده وقال: انظر يا معاذ إني أحبك. انظر إلى التقدمة الجميلة. وهذا إذا بغيت تتعلم واحد من الناس افعل نفس الفعل، شاب صغير أخلك، إنسان كبير تبي تقرب له شيء، افعل هذا الفعل، لأن هذا من رأس الحكمة، أنك الآن حينما تقول أنا أحبك معناته أنك تريد أن تعطيه نصيحة من صميم القلب، سواء كانت في الأمور الدينية أو الدنيوية، وتجعله مذعن لك يسمع منك. قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقال قبل السلام، تقال قبل السلام. هذا الدعاء عظيم إخواني، يبين أن المرء لا يستطيع على العبادة حتى الأمور العبادية إلا بتوكله على الله، وأنه إذا لم يعنه الله عز وجل على هذه الأسباب العبادية فإنه ستفتر حاله. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الإيمان ليبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب الخلق، كما الثوب القديم حينما الباري حينما تسحبه ويتفتق معك بسهولة من غير أن تسحبه، يبلى في قلب أحدكم يضعف كما يبلى الثوب الخلق. ما هو العلاج؟ فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن لابد المسلم يكون داعي، لا تترك الدعاء، الدعاء الذي يقربك إلى الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة، وأكثر من الدعاء في الأمور الأخروية التي تقربك إلى الله، وأكثر من أوقات الإجابة، لأن كثرة الدعاء ينقلك إلى عالم آخر، ويجعلك أنك الآن تتحسس قرب الله عز وجل لك مع علوه سبحانه، وأن الله قريب منك ويسمع، ليس بينك وبينه واسطة، في سجودك، في آخر ساعة، في نهار الجمعة، بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر، في حال السفر، في حال الصيام، تنظر إلى الأوقات حينما تعرف أوقات الإجابة إذن معناته الآن إنسان يعيش مع الله عز وجل في قلبه وجميع المشاعر. كثرة الدعاء تجعل الإنسان سعيد. لماذا يا إخواني؟ لأنه إذا كان كثير الدعاء معناته قريب إلى الله، أنه يتذكر الله على جميع أحواله، هذا ولا شك أنه يؤدي فيه إلى الطمأنينة القلبية التي لا يستشعرها غيره. ولذلك لما خرج في أبو سفيان ومن معه حينما أمسكوا بابن الدثنة وهو من الصحابة الأخيار، أخذوه خارج الحرم يريدون قتله، لأنهم كانوا يعظمون الحرم، وكان أبو سفيان آنذاك مشركا رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك. يقول خرجنا بزيد بن الدثنة حتى وأريناه خلف الحرم، يعني بعثنا خرجنا خارج حدود الحرم لأنهم كانوا يعظمون القتل في الحرم. فسأله أبو سفيان سؤال، فقال له: يا زيد، هل ترغب أن محمدا في مكانك الذي أنت فيه؟ انظر إلى الإيمان يا إخواني والقرب من الله، لأن الآن القلب دخل فيه شيء من الإيمان الذي قطع عنده الأمور الحسية والآلام والعذاب وما سيؤول إليه من القتل، وصل إلى منزلة بحيث أنه الآن يستشعر شيء ليس من أمور الدنيا. قال: سألتك بالله يا زيد، هل تتمنى أن محمدا مكانك في مكانك الذي أنت فيه تضرب عنقه؟ انظر ماذا قال لهم، مقولة الواثق. قال: والله ما وددت أن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه يشكو من شوكة تؤذيه. شوكة، وهو في مكانه ليس في مكانه. فقال أبو سفيان: عجبت والله، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. انظر إلى هذه القضية، هذه القضية التي أدى فيها القرب إلى الله عز وجل، وله أسباب ووسائل. حينما يكون المرء في جميع أموره يدعو الله عز وجل، في أمور الطاعات يدعو الله عز وجل أن يفتح عليه في أمور الطاعة، يقدم على أمر دنيوي يدعو الله عز وجل أن يفتح عليه يشرح صدره. ولذلك لما أرسل الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون، انظر ماذا دعا فيه موسى عليه الصلاة والسلام، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. انظر، قدم مسألة انشراح الصدر على العمل، لأنه إذا لم يشرح الله صدرك إلى عمل من الأعمال لن توفق إليه، لن توفق، حتى لما تأتيه وأنت منغبض عنه لعلك لا تؤديه على الوجه المذكور. فإذا كان يريد أن يذهب إلى مسألة وإلى قضية من القضايا، يدعو الله بانشراح الصدر إلى ما سيقدم عليه من أعمال الخير. وكذلك المسلم لا بد أن يكون دائم الدعاء لله عز وجل. إذا كان في أمور العبادات التي يظن العبد أن العبادة أمر واجب ولا بد أن يؤدى، وستؤول فيه العقوبة وتحيق به العقوبة إن لم يفعل، مع ذلك لم يستغني عن الله عز وجل، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدعو الله عز وجل في ذلك بأنه يفتح عليه منه ويعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. فكيف بالأمور الباقية؟ هذه الأمور، مسألة الدعاء، مما يقوي القلب يجعله قريبا من الرب عز وجل. فلا بد للمسلم أن يفتح لنفسه باب من الخير في دعاء الله عز وجل في جميع أحواله، لأنه سيتذكر الله عز وجل على جميع أحواله. ومن الأمور التي يذكرها أهل العلم فيما يجلب للعبد السعادة بعض الأمور إخواني المادية، وهي أن المرء إذا اشتبكت عليه الأمور وكثرت عليه الهموم والأحزان، الأولى له أن يشغل نفسه بصنعة دنيوية، بعمل أو علم. يعني مثلا الآن كثرت عليه الهموم وهم بعد الهم، أو أنه أصبح عنده شيء من الفراغ، فمما يجلب له السعادة أنه يخرج من هذا الإطار الذي هو فيه، بحيث يجعل التفكير منصب على شيء معين، وهو أن يختار له صنعة معينة يشغل نفسه بشيء. الرجل مثلا يسحب له كتاب ويقرأ وينسى، يكون عنده شيء من الأمور التي يفعلها، الأمور الحرفية. امرأة في البيت تعمل لها عمل حتى ينقلها من الهم التي هي فيه، وهذا خصوصا إذا كان من الهموم التي تكون أمور استحداد، يعني أمور طارئة. فإن أفضل ما ينتقل فيه المرء من الهم الذي قد جاء حديثا هو أن يشغل نفسه عن التفكير بأمر من الأمور التي تبعد عنه ذاك. ومن أمور السعادة إخواني وأعظمها والتي نحتاجها في هذا الزمن أن من علامة السعادة أنك تعامل الناس على حسب عقولهم، لا تعامل الناس على حسب عقلك. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة، هذا الحديث بين الزوجين، لا يكره إلى يبغض، يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يجعلها أمامه. ليه الآن الشباب يتسرعون في مسألة الطلاق ويحكم عليها بالإعدام النفسي، ويكون متزوج ببنت صغيرة ولا يصبر عليها؟ لأنه لا يعرف هذه القواعد. هذه القاعدة تعامل فيها الزوجة، وكذلك يحسن بالمرء أن يتعامل بها في واقعه الذي يعيش فيه. قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الناس حينما تعاملهم في ذلك، هذا الحديث يدل على الإحسان، ويدل على البر، ويدل على الصلة، ويدل على ما يعامل المرء فيه الآخرين بالأخلاق الحسنة والعمل الطيب والآداب التي تكون بين الناس. كما أن هذا الحديث يبين لك أنك تعامل الناس على حسب ما يأتي منهم، يعني يكون أنت لك عقلية معينة، أو يكون مثلا لك تفكير معين، وجاءك بعض الناس بأمر خلاف ما أنت وصلت له من الحدود العقلية، اقبل ما يأتي منهم، خصوصا إذا كان المرء في موقع المسؤولية، أو كان المرء في موقع أشد من ذلك وهو موقف الدعوة، يقرب الناس. والدعوة ليست مقصورة على المتدينين إذا صحت التسمية، حتى لو تكون إنسان طالب مثلا متغرب في بلد من البلدان، متغرب يدرس في دراسة، ويأتيه مثلا بعض الكفار، صحيح أننا نبغضهم ونكرههم وهذا واجب، لكن هناك عندنا مسألة إحسان، عندنا مسألة بر من أجل أن يهتدي للدين. مثلا يكون المرء هذا يعامله على حسب ما يأتي منه. هذه القاعدة، القاعدة لا يفرك مؤمن مؤمنة، طبقها حتى في حياتك، لأن تجلب السعادة، وهي أنها تعامل الناس على حسب ما يأتي منهم. بعضهم يأتي منه القليل اقبل، وبعضهم يأتي منه الكثير اقبل، وبعضهم لا يأتي منه شيء اقبل، خصوصا إذا كان من القرابات، من الآباء، الأمهات، الإخوان، القرابة القريبة، لأن يترتب عليها القطيعة. إخواني، هذه مسألة مهمة جدا، هذا الحديث العظيم طبقه في حياتك تعيش سعيد. لا تقف عند مرحلة بحيث أنك تجعل الناس في زاوية، لابد أنك تأخذ حقك كامل. الذي يأتي من الناس خذه، والذي لا يأتي لا تسأل عنه. وكذلك بعد أن لا تسأل عنه، لا تجعل الفكر مشغول فيه بحيث أنك ليه ما سوى، ليه ما فعل، ليه ما أعطاني، هو يقصد، هو لا يقصد، هو الذي فعله أكيد أن عنده نية. لا تفكر في هذا كثيرا، واقبل ما يأتي من الناس، وعامل الناس على حسب عقولهم. يمكن يعطيك الله عز وجل عقلية معينة، ما هو المقصود إداريا عقلية؟ أحيانا بعض المسلمين يكون أمي، أو يكون شيخ كبير في العمر، ويكون عنده من الخبرة ما لا تكون عند كثير من المتعلمين، ما تكون يعني هذاك مثلا حصل علمه في باب إداري معين، لكن هذا الإنسان كرسته الخبرة وعلمته، فيكون عنده أمور عقلانية، وخصوصا في هذه الأزمان، لأن الآن معروف أنه يقال أن كل جيل يسب الجيل الذي بعده. نحن لم نعجب آباءنا، وأبناؤنا لن يعجبونا، وأبناء أبناءنا لن يعجبون الأبناء، وهذا معروف، لأن الزمان كل ما يمضي هو إلى انحدار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. وهذا دليل على كثرة الجهل وقلة العلم. فلما تعامل الناس على حسب عقولهم، هذا يريحك. لا تنظر إلى، لابد أن يكون في نفس تفكيرك، أو أنه أعطاك الشيء الذي تراه أنه قاصر عنك، اقبل منهم. هذا انظر الحديث العظيم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعامل الناس بالإنصاف، وهذه في الزوجة القريبة والأقرباء كلهم والبعداء، بحيث أنك إذا نظرت للرجل لا تنظر له إلى جانب معين، هذا سيء شطب عليه، لا، أنت كرهت فيه هذا الخلق. إذا لم يكن الخلق مما يخل في دينه كالخيانة والكذب، لكن أخلاق ثانية يعني يكون فيها مجال للأخذ والعطاء، فيها مجال للاتساع، اتساع الأخذ، اتساع الأفق، فإنك تقبل منه. إن كرهت فيه هذا الخلق، ابحث عن الأخلاق الأخرى، تجد فيه شيء من الحسنات الأخرى. هذه المعاملة تجعل المرء دائما يتعامل بعقلانية رفيعة، ما الذي تؤدي فيه؟ تؤدي فيه أنه لا يحصر الفكر على نقطة معينة ويقف، فإنه يتقبل ما يأتي من الناس وبعد ذلك ينتقل إلى صفحة أخرى وإلى كتاب آخر، لا يقف، لأن هذا الذي يقف على كل شيء ويعامل الناس على حسب عقليته وعلى حسب تفكيره وعلى حسب ظنونه لا يزال يشغله التفكير. شال التليفون، اتصل على فلان، فلان فعل معي كذا وكذا وكذا، الأخت اتصلت على أمها، الأم اتصلت على الأخت الثانية، وهكذا شخص بعد شخص، فلانة فعلت معي كذا وهي دائم تفعل معي كذا وهي دائم. اقبل، اقبل على حسب العقول واحمد الله عز وجل. انظروا يا إخواني في أمور الدعوة الآن، الإمام الحسن البصري ذكر كلمة جميلة، يقول: السني يعرض الحكمة فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. هذه القاعدة ليتنا نطبقها حتى في الأمور الاجتماعية. أثار السلف إخواني يؤخذ منها علم كامل. صحيح أن الدراسات بعضها التربوية قد تفيد، لكن والله ما فيه مثل السنة والآثار تجعل فيك شخصية متكاملة. واعكف على كتاب من كتب الأحاديث شهر وشوف طبق ما فيه من الأخلاق والأدبيات، وانظر إلى ما تقول إليه حالك بعد شهر، ستجد الفارق. الحسن البصري لما ذكر هذه الكلمة ليتنا نتعامل فيها حتى بالأمور الدنيا. ماذا يقصد؟ السني يعرض الحكمة، تعرض السنة على الناس وتدعوهم حتى في أمور الدعوية، في الأمور الاجتماعية، في الأمور الأدبية. فإن ردت حمد الله وإن قبلت حمد الله. إن ردت حمد الله أنه وفقه الله عز وجل وفتح عليه ما لم يفتح على هذا المسكين الذي لم يعرف الحق، وإن قبلت حمد الله أن قبل الناس منه. طبق هذا حتى في الأمور الاجتماعية، خصوصا إخواني وأحبتي لما تكون بين القرابات. هذه القاعدة بين القرابات والأقرباء، تعاملوا في هذا الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لأنه يترتب عليها مثل الشرارة، لأنه مجرد أنه توقد أول شرارة تؤدي إلى نار كبيرة من القطيعة. شوف بعض أهل العلم، أهل العلم لدليل حكمتهم لما ذكروا مسألة الزوجة، أن الرجل يتزوج، وذكروا صفات الزوجة، ذكروا أنها تكون الدينة، أنها تكون كذا، ثم ذكروا من هذه الصفات أنها تكون أجنبية. المقصود بالأجنبية هل لا تكون قريبة؟ وماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون لو أنه حصل شيء من الطلاق أن لا يترتب عليه قطيعة الأرحام. انظر إلى دليل الفقه وعلامة الفقه عند هؤلاء الفقهاء. مثل هذه القضية نتعامل فيها خصوصا بالأمور الحساسة. اقبل من الناس ما يأتي منهم وتقبلهم، تقبلهم على حسب ما يأتي منهم وعلى حسب عقولهم. العقول إخواني تغيرت والعقول قصرت، وحتى تعيش سعيد وما تقف على كل زاوية ولا بد أنك تناقش وتضرب حقك وتحط الناس في زاوية، وأحيانا يجيك واحد أساء في حقك يعتذر منك عذر، مش لا تحد على الكذب، تحطه بزاوية يا إيه يا لا، عطى أحيانا خط رجع، اجعل لك خط رجع، قالك ما أذكر خلى ما يذكر، قالك مسألة من المسائل يا أخي أنا لعلي خلى لعله، مو لا عطني حقي. يا واحد يترتب عليه قطيعة، وش تستفيد فيما بعد؟ ماذا تستفيد بعد هذا؟ لأن هذه القضية تترتب عليها، اجعل فكرك بعيد. يقول شعبة بن الحجاج: عقولنا ضعيفة، فإذا جلسنا مع هو مع من هو أقل منا عقلا ذهبت. هي أصلا ضعيفة هذا بوقتهم. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، شيخ من شيوخ البخاري، فما بالك في هذا الزمان. يقبل المسلم، والمسلم في جميع أحواله يكون من أجل أن يحصل على السعادة الأبدية والسعادة الدنيوية والهناء النفسي، أن يكون متبتلا إلى الله عز وجل في أن يلجأ إلى الله في كل ملماته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الآخرة زيادة، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. المسلم إذا أراد السعادة إخواني يلزم الدعاء، وخصوصا هذا الدعاء وأمثاله، لأن هذا مما يجعله صابرا على ما يأتيه، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها المصائب وكثرت فيها الملمات. فالمسلم يجعل نفسه دائما متبتلا إلى الله بالثبات، ويدعو الله عز وجل أن يسلمه وأن يثبته على ما هو فيه من الخير، وأن يزيده سعادة مطمئنة وديانة. لأنكم ترون ما نحن فيه من تقلب هذه الأزمان وهذه الأيام، والسعيد الموفق الذي يريد الله عز وجل به خير أن يأخذ بيديه لأسباب السعادة في دينه ودنياه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.